المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فأشكر الله تعالى ثم أشكر الإخوة القائمين على مثل هذه الدورات الذين كانوا سببا مباركا بأن نجتمع بمثل هذه الوجوه الطيبة المباركة التي أسأل الله تعالى أن يعلمني ويعلمهم ما ينفعهم، إنه سميع قريب. أيها الأحبة، نعيش في هذا اليوم المبارك مع هذا الكتاب الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يرزقنا حسن التأسي والتقفي لآثار وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يحسن بي قبل أن أبدأ في القراءة في هذا الكتاب النافع الماتع أن أعرف بهذا الكتاب. هذا الكتاب أصل تأليفه للإمام أبو عيسى الترمذي صاحب السنن، وهو مشهور غني عن التعريف من أئمة الحديث ومن مدونيه، وهو علم مشهور من أئمة الرواية والعلل ومن المجتهدين في تدوين الحديث وإبرازه للأمة، حتى أنه رحمه الله تعالى اشتهر عنه مصطلحات في علم الحديث لا تعرف إلا من قبله رحمة الله تعالى عليه، كالحسن الغريب والصحيح الغريب والحسن الصحيح إلى آخره من هذه المصطلحات التي تتعلق بالسنن. وإمامته في العلل ظاهرة في كتابه العلل المسمى سواء الصغير أو الكبير، والذي شرحه الإمام بن رجب في شرح ماتع طويل محقق مطبوع مبذول، يدرسه اليوم طلاب الدكتوراه في مراحل الدراسة النظامية ويتدارسونه، وكتاب نافع ماتع، وهو من جد واجتهد ولزم شيخا يقرأه عليه ويتداوله معه، فإن الله تعالى ينفع به ويستفيد من هذا الكتاب العلل مع شرحه لابن رجب الذي جعل فيه كثيرا من الفوائد والتحريرات والتدقيقات. والإمام الترمذي رحمه الله له عدة من الكتب، من بين هذا الكتاب وهو ما أسماه بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب مسند منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتضمن قرابة 330 حديثا تزيد أو تقل كثيرا بحسب ترقيم الطابع لها في تعداد الأسانيد مع تكرارها أو دون تكرارها. وقد عني بعض أهل التحقيق بهذا الكتاب، فطبع الكتاب أكثر من طبعة وأبرز للناس بصورة أقرب ما تكون حيث أرادها مصنفها، وهو الإمام أبو عيسى رحمة الله تعالى عليه. ثم بعد ذلك لما كان شيخنا وإمامنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في خروجه القسري من بلده دمشق لمطاردة النظام السوري له رحمة الله تعالى عليه، لنشره الدعوة السلفية ومحاربته لمبادئ الوثنية التي تصدر من بعض علماء وأئمة الطرق، ونشره لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذله كل جهده ووقته في التعليم والتعلم والدرس وتعليم الناس، ضايقه النظام خصوصا بعد ثورة حماه في عام 1980 الموافق 1400 وما قبلها وما بعدها. والشيخ رحمه الله تعالى عانى كثيرا من المطاردات والمضايقات من قبل كثير من الأنظمة من أجل شيء واحد، والشيخ لم يكن سياسيا ولم يكن معارضا سياسيا، وإنما كان يدعو الناس إلى التوحيد ويدعوهم إلى السنة ويدعوهم إلى تطبيق الشريعة في أنفسهم قبل أن يطلبوها من غيرهم. على منهاجه المشهور الذي يردده كثيرا في أشرطته ودروسه أو في دروسه ومحاضراته، ويلمح له في جملة من كتبه التصفية والتربية. فيرى الشيخ أن الناس يجب أن يصفى لهم العلم وينقى لهم العلم، ثم يربون على هذا العلم النقي الصافي. فكان يسير على هذا المنهج التصفية والتربية، ويدعو الناس إليه رحمة الله تعالى عليه. لما أخرج من دياره ومن بيته من دمشق ورحل إلى عمان إلى الأردن، ومكث فيها رحمة الله تعالى عليه إلى أن مات. تخللها طبعا أكثر، خروج إلى بيروت، وخروجه إلى بيروت كان قبل وصوله إلى عمان ثم رجوعه إليها. وكان الشيخ رحمة الله تعالى عليه لما يفد إلى بلد كان يلتزم الغربة ويحس بها، فكان يبحث عن البديل القريب إلى مكتبته أولا، فضلا عن أن تكون قريبة إلى المكتبة الظاهرية التي عاش فيها رحمه الله تعالى دهرا وشطرا كبيرا من عمره. فلما وصل إلى الأردن وحيدا طريدا خارجا من أهله وولده وماله، وأعظم من ذلك كله عليه من مكتبته، فيعرفه طلاب العلم في الأردن، فأحدهم فتح له باب مكتبته العامرة فدخل فيها الشيخ يقرأ، حتى أنه يمكث فيها أغلب وقته رحمة الله تعالى عليه. فلما كان يقلب في هذه المكتبة يقول رحمه الله، فوقع في بين يدي كتاب الشمائل النبوية تحقيق تعباس، فوصل إلى يد الشيخ. قال فنظرت فيه فعمدت إلى اختصاره وتحقيقه، فجلس عليه شيء فأخرجه في ضمن سلسلته المشهورة تقريب السنة بين يدي الأمة، فكان من ضمن مشاريعه. والشيخ رحمه الله له جلد في طلب العلم وفي تحقيقه وتحصيله، فإنه كان يمكث في المكتبة الظاهرية التي بعد ذلك حرف اسمها إلى مكتبة الأسد، لا بارك الله فيه ولا في ولده ولا في عقبه. لما حرفت هذا الاسم إلى اسم هذا المشؤوم، كان الشيخ رحمه الله تعالى يمكث في المكتبة أكثر من العاملين فيها. العاملين يمكث الشيخ أكثر من مكثهم في هذه المكتبة. والمكتبة طبعا مكتبة مخطوطات، ما هي مكتبة مطبوعات، لا يعني لا تظنها مكتبة مطبوعات، ما شاء الله كتاب نظيف ويجيك وعلى طول بسرعة تطلع، لا، هي مكتبة مخطوطات، بمعنى أنك تتعامل مع الورقة أكثر مما تتعامل مع ورقة الذهب، أكثر مما تتعامل مع ورقة الذهب. هذا المكنوز الذي كان يمكث فيه الشيخ رحمة الله تعالى عليه ويطيل المكث فيه، اضطر العاملون في المكتبة أن يمنحوا الشيخ مفتاحا، قالوا فكنا خذ هذا المفتاح أن تدخل وانتسكر. لم يستطيعوا أن يجاروا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مكثه في هذه المكتبة العامرة، فأعطي مفتاحا فأصبح هو الذي يفتح المكتبة وهو الذي يغلقها إذا جاء وإذا خرج، حتى أنه يمكث أكثر في بعض الأحيان من 18 ساعة، من 18 ساعة وهو جالس في المكتبة يجلس يقلب في هذه الكتب وفي هذه المخطوطات. ما الهدف؟ ينتقي الأسانيد التي يريدها، فيبحث عن هذه الأسانيد من مضانها وينسخها، حتى وصل إلى هذا المكنوز العظيم، إلى أن وصل عند بين يدي الشيخ ما يسمى بمعجم الشيخ ناصر الدين الألباني، وقد رأيته قرابة 40,000 حديث مخرجة يعني ليست 40,000 حديث مدونة، لا، مخرجة، وأنا رأيتها بعيني في مكتب الشيخ رحمة الله تعالى عليه. كل مجموعة التي منها السلسلة الصحيحة والضعيفة التي تتداولها اليوم أنت، هذه جزء من هذا المعجم الذي الشيخ عمل عليه. فكان يضع كل 500 حديث في ملزمة بخط يد الشيخ طبعا غير مطبوعة، وعليها الكليبس الكبير هذا يسمونه الأسود هذا الماسك، فيقبض المقبض هذا الأسود عليه أكثر من واحد، فيمسك كل 500 ورقة على بعضها، ثم الشيخ معلقها على سير متحرك. شفتوا المغاسل مو بتحط الثياب فيضغط زر أو يحركها بيده فتدور الثياب إلى أن يصل، هذه فكرة الشيخ قبل المغاسل. فالشيخ رحمه الله كان مخترعا طبعا، أنا لن أطيل الحديث عن الألباني، سوف نرجع إلى الشمال. الشيخ له اختراعات خاصة، فاخترع هذا السير، لأن الشيخ لما بدن، الشيخ كان بدين وكبر سنه طبعا، الشيخ لما وصل إلى الأردن كان عمره قرابة 55 سنة، يعني نهز 60 أو وصل 60 بالأصح، لأن الشيخ توفي عام 1421 وقد تجاوز 87 عاما، لا الشيخ يمكن وصل وهو جاوز 60 إلى عمان. فكانت الحركة صعبة عليه، يعني أبو 60 وبدين وغربة، فاصطنع هذا السير المتحرك فيضغط فتتحرك له المعجم يدور عليه لأنه هو مرجعه، فيأخذ الملزمة التي يريدها فينظر إليه ثم يرجعها مكانها فتلتزم الترتيب إلى آخره. هذه الهمة التي عند الشيخ، جلس على هذا الكتاب فصف هذا الكتاب ونظر في أسانيده واختصر أسانيده، فوصل إلى ما وصل إليك اليوم بحلته القشيبة التي تنظر إليه وأنت مطمئنا، وأنت مطمئن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحكم هذا العالم الرباني رحمة الله تعالى عليه، وأنزله منازل الأبرار برحمته وفضله، إنه سميع قريب. ومن استمرار فضل الله تعالى على هذا العالم أننا اليوم نتدارس هذا الكتاب، وأجره له بفضل من الله ورحمة، فإنه من العلم النافع الذي يصل إليه في قبره. ولذلك أيها الأخ الكريم، اعمد إلى أن يكون لك أثر بعد موتك، فهذا هو العبرة. يعني أنت الآن لا تعلم كم عمرك، لكن لو قدر لك أن تعيش 80 سنة 90 سنة ثم بعد ذلك انتهى بك الأجل، لابد أن ينتهي بك الأجل، من المحزن أن يقف عملك وألا يرد عليك في قبرك ما ينفعك، فأن تجعل لك عملا صالحا يصل إليك في قبرك، ولا تحقر من هذا العمل شيئا، فأنت لا تعلم أيه الذي يتقبله الله تعالى ويرضى به عنك ويستمر أثره عليك، إما ولد صالح تحسن تربيته وتنشئته، تحفظه كتاب الله وتجعله يعتني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينفعك بعد مماتك، وإما كتاب تجعله من بعدك تحضر به حلق أهل العلم وتدون عليه تعليقات قد تند على عالم أو على طالب علم أن يدونها فتدونها أنت، ثم يطلع على هذا الكتاب من بعدك فينظر إلى هذه الفائدة فيستفيد منها فيصلك العمل وأنت لا تعلم، أو مصحف تورثه من بعدك ينفع الله تعالى بك، ينفع الله به لك يوم تلقى الله جل وعلا. وهذا أوان البدء في هذا الكتاب، وأنا عمدت إلى هذا الكتاب ونقيته لك. فالآن هذا الكتاب في أحاديث مكررة، وفيه أحاديث حكم عليه الشيخ ناصر الدين الألباني بالضعف، فمنهجنا في هذا الدرس إن شاء الله أننا نستغني بأحد الروايات الكاملة عن الروايات المكررة الناقصة، فنكتفي بأحدها. الأمر الثاني أننا نتعامل مع الأحاديث المقبولة ما بين الصحيح والحسن سواء لغيره أو لذاته فنتدارسه، أما الضعيف فلن نتعرض له حتى نكسب الوقت. فكثير من الطلاب يحبذ أن ننهي الكتاب، والكتاب لا يمكن أن ينهى في مثل هذا اليوم إلا بهذه الطريقة، وإلا لو تعرضنا له كاملا لاحتجنا إلى أكثر من مجلس حتى ننهي. أما التعليق فسوف يكون، لأنه أصلا يعني لا مجال للتعليق الطويل فيه إلا في مواطن عدة بسيطة، سوف يكون كما يسميه العلماء من الشرح المختصر، لأن الشروح ثلاثة: شرح مختصر وشرح متوسط وشرح طويل، فسوف يكون من النوع المختصر الذي أشبه ما يكون بالتعليقات للاستطراد، إلا في الموضع الذي يعني نرى أو ترون أو يأتي سؤال يضطرنا إلى الاستطراد فيه. فهذه هي أصل الفكرة، فإن كان أحد من الإخوة عنده وجهة نظر تفيدنا، تفيد الجميع أقصد تفيدنا، فلا بأس أن أسمعها قبل البدء، وإن رأيتم ما اخترته عليكم السلام فنستمر على هذا الأمر. لا أحد عنده رأي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صفته التي خلقه الله عز وجل عليها، فصلى الله عليه وسلم وصف العلماء خلقه عليه الصلاة والسلام بما ورد عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رأوه وشاهدوه ووصفوه كأنه رأي العين. والوصف هذا متعلق به حكم شرعي أيها الأحبة، وسوف يأتي في آخر الكتاب في من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فالهدف من الاطلاع على وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما سوف يكون في آخر الكتاب، وهو من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولما جاء أحدهم إلى ابن عباس فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة، قال: نعته لي. فنعته فقال: لو نعته أنا لما زدت على ما نعته أنت به. فالهدف إذن الحكم شرعي المتعلق بصفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأول. الثاني أن من حقه عليه الصلاة والسلام على أمته أن يعرفوه، وهذه المعرفة بنبينا صلى الله عليه وسلم معرفة شريعة ومعرفة هدي نبوي للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أستطيع أن أغير خلقي حتى أن أقترب من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لا أستطيع أن أتحكم بأنفي ولا بشفتي ولا بأي أمر آخر، لكن هناك أمور قد تتعلق بمثل هذا الأمر أستطيع أن أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها كما يأتي بعد قليل، مثل قضية كان إذا ضحك بانت ثناياه صلى الله عليه وسلم، وإذا تبسم بانت أسنانه عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأمور قد تستطيع أن تتأسى بها أنت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن أنس بن مالك أنه سمعه، يعني الراوي الذي قبله الذي في الإسناد، لأن الإمام الألباني حذف الأسانيد، فإذا مر عليك عن الصحابي بعده يقول أنه سمعه، يرجع الضمير على التابع الذي سمع أنس بن مالك، الذي سمع أنس بن مالك. فبعض الناس يطلع على الكتاب يقول وش اللخبطة، منه الذي سمعه غير موجود، كيف أنس سمعه؟ لا، المقصود به التابع الذي قبله، لأن الكتاب مسند، لأن الكتاب مسند، فالتابعي هو الذي سمع أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، أي الظاهر الذي يعني قد يوصف، يعني يوصفه بالطويل، مثل حميد الطويل من رواة الصحيح، تمام؟ لما سمي الطويل؟ بان به الطول فأصبح طويلا. فأنت قد ترى رجل طويل تقول ذاك الطويل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ليس بالبائن، وإنما خلقه صلى الله عليه وسلم بالمتوسط، ليس بالظاهر ولا بالقصير، خلق المتوسط، ولا بالأبيض الأمهق ولا بالأدم، ليس بشديد البياض ولا الحمرة ولا شديد السمرة صلى الله عليه وسلم، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط صلى الله عليه وسلم. فهو ليس الجعد المتجعد في خلقه وفي الشعر بحيث يكون شعره متلففا بعضه على بعض، ولا بالسبط المنتشر الذي سائل شعره بحيث يعني ما نسميه نحن في كثير، ليس شعره بالخشن ولا بالناعم، ليس بالسائل المنبسط جدا الناعم الذي يستطيع كلما سجد احتاج إلى أن يكفه، كل ما سجد احتاج إلى أن يكفه، ولا بالخشن الذي الجعد إذا أراد أن يسرحه لم يستطع تسريحه، وإنما كان في التوسط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فبعثته بعد 40 من عمره صلى الله عليه وسلم، فأقام بمكة 10 سنين صلى الله عليه وسلم، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. جبر الكسر، النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة كم؟ في المدينة 10، وفي مكة 13 سنة. هنا حتى لما قال توفي على رأس 60، وسوف يأتي كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم، حمله العلماء على جبر الكسر. من عادة العرب أن تجبر الكسر، ما تقول 13 12 12، وإنما تقول 10 و10، فحمل على جبر الكسر، ولم يقولوا توفي في بعد 63، وإنما يقولون بعد 60، فهذه عادة العرب في جبر الكسر. قال: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وأيضا سوف يأتي معنا في باب شيب النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف في شيبه عليه الصلاة، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يمهطه الشيب، لم الشيب لم ينتشر لا في وجهه عليه الصلاة والسلام ولا في رأسه، وإنما كان قليل الشيب عليه الصلاة والسلام، وإنما ناله شيء من الشيب الخفيف، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى تغيير هذا الشيب، مع أنه أمر به وحث على تغيير الشيب، إلا أنه لم يحتج إليه لأنه كان بالنزر القليل في شعره سواء في وجهه أم في رأسه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة. كان صلى الله عليه وسلم ربعة، أي متوسطا بين الطول والقصر، فهو كما قلنا ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين، ليس بالمنكبيه القريبين من بعض ولا بضخم المنكبين المتضلع صلى الله عليه وسلم. عظيم الجمة، كان يعني رجلا أو رجلا، كان رجلا وهو وصف لشعره صلى الله عليه وسلم، وكان له شعر يسقط إلى أن يصل إلى ما بين المنكبين وهي الجمة، كان شعره عليه الصلاة والسلام إذا تركه وصل إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام أو إلى شحمة أذنيه. عليه حلة حمراء ثوب، سواء كان قميصا أو كان إزارا ورداء، وقيل الحلة ثوبان، إزار ورداء. ما رأيت شيئا قط أحسن منه. هذه الحمرة ليست دائمة، وإنما هي الوقت الذي رآه فيها البراء بن عازب الوقت الذي رآه فيها البراء بن عازب. وهذه الحمرة مخلوطة ليست نقية، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يلبس الرجل ثوبا أحمرا يعني نقيا خالصا، وإلا شمغنا اليوم حمر، لكن مثل هذا لا يسمى ثوبا أحمرا ولا عمامة حمراء، وإنما مشوبة ببياض، فإذا شيب بالبياض انتهى النهي، وإنما المقصود أن يكون الأحمر القاني الخالص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والحلة التي لبسها وهي حمراء قد تكون معلمة ببياض، وإنما نظر يصف العربي الشيء بالشيء البارز منه ولو قل ولو قل. فمثلا أنت الآن تجي تأتي تقول شوف المنارة أو انظر إلى المنارة الخضراء، وهي كل اللي فيها لمبة خضراء وتسميها المنارة إيش؟ الخضراء، والمنارة كلها بيضاء، لكن إلى الأبرز الذي يشغل العين فلذلك يشير إليه في هذا الأمر. وما رأيت شيئا قط أحسن منه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ومن أحسن منه عليه الصلاة والسلام. فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما ملأوا أعينهم من نظرته عليه الصلاة والسلام. ولو قلت لك كما يقول عمرو بن العاص وكما يقول جرير رضي الله تعالى عنهم وغيره من الصحابة، ولو قلت لك أن عيني امتلأت منه لما صدقتك في ذلك، ما امتلأت عيونهم منه عليه الصلاة والسلام، ولم يروا أحسن منه لا في خلقه ولا في خلقه عليه الصلاة والسلام. وكيف تمتلئ أعينهم من هذه البضعة الكريمة الطاهرة وهم رضوان الله تعالى عليهم يرونه الأسوة والقدوة والكمال في كل شيء. فأنت حينما يمتلئ قلبك قبل عينك من شخصية معينة لا يمكن أن تمتلئ عينك بوصف هذه الشخصية، لا يمكن. فيحصل في مع عظم المحبة والإجلال مهابة للعين أنها تمتلئ وأن تكسب كل ما نظرت إليه من هذه الشخصية، وهذا مجرب. فتجد مثلا حتى في شخصيات عائلتك لما يكون عميد أسرتكم أو وجيهها أو رئيسها أو إيش الوصف، أي وصف تطلق عليه، تجد أن من عظيم ما تسمعه من أهلك عن هذا الوجيه في أسرتك تجد أن عينك لا تمتلئ منه. فكيف به عليه الصلاة والسلام وهو أعظم وجيه وأعظم معظم من الخلق بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشعر الجميل وعليه الحلة الحمراء، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. أما علي رضي الله تعالى عنه فقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعده قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شاثن الكفين والقدمين، متوسط الخلقة في أصابع، ليس بالغليظة ولا أيضا بالناعمة، وإنما هي خلقة الرجل، ليست في اليد المليئة الكبيرة التي تعاب حتى يقال للرجل كفه عن كفين، وليست بالناعمة البسيطة الصغيرة، وإنما كانت يده صلى الله عليه وسلم راحت أصابعه فيها شيء من الغلظ الذي تقبله الأنفس، ضخم الرأس ضخم الكراديسي صلى الله عليه وسلم، وهي الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة صلى الله عليه وسلم، اللي هو الكراديس، هذه الشعر الذي في هذا الصدر. فكان صلى الله عليه وسلم له شعر في صدره عليه الصلاة والسلام، أشعر الصدر عليه الصلاة والسلام. وضخامة الرأس، لما يقول علي ضخم الرأس ليس المقصود أن رأسه كبير عليه الصلاة والسلام، لا، ولكن كما يأتي بعد قليل في نهاية هذا الوصف تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم متوسط الخلقة، متوسط الخلقة في كل شيء، في كل شيء، فهو الاعتدال الكامل في خلقه عليه الصلاة والسلام الذي خلقه ربه عليه. فليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالمتين ولا بالنحيل وليس بغلظ الكفين التي تكره وحينما يسلم عليها الرجل ينفر منها، ولا بالناعمة التي يستهين بها وليس صدره ممسوحا لا شعر فيه وإنما فيه الشعر الذي تنبت أو تثبت فيه الرجولة أشعر الصدر صلى الله عليه وسلم، وليس الشعر المؤذي. بعض الناس تجد أن شعره يبدأ من منكبيه إلى أسفل بطنه، لا، كان صلى الله عليه وسلم له كالمسربة، كراديس تنزل من أعلى إلى، يعني شفت محل الثوب هذا كأنها إياه في هذا الشعر النازلي في صدره عليه الصلاة والسلام. قال ضخم الكراديسي، ضخم الكراديسي اللي هو رؤوس العظام التي عظامه صلى الله عليه وسلم كانت إذا رؤوس العظام، والمسربة التي هي الشعر كما قلنا، إذا مشى تكفؤا كأنما ينحط من صبب. إذا مشى يمشي متكفئا صلى الله عليه وسلم كأنما يعني نازل من نزلة، ليس بالذي هو يتعجل في المشي الذي يرهق من بعده، ولا بالبطيء الذي يتعب من يمشي معه، وإنما يتكفأ صلى الله عليه وسلم في مشيه. لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث طويل ضعيف. الحديث 8 من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. يقول رأيته في مثل هذه الليالي، ليالي مقمرة، اليوم 16، يعني نظر ما في سرج ولا في أنوار، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جالس في الفلا لا يضيئه إلا القمر. قال وعليه حلة حمراء بانت من ضوء القمر، فلهو عندي أحسن من القمر. شوف كمال الحب، يعني الناس يعني إذا أرادت أن تصف جميلا وصفته بماذا؟ بالقمر، ليلة البدر. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية ربنا جل وعلا بماذا؟ برؤية القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، من شديد النظر إليه والشوق إليه، لا يصيبه غيم ولا تضامون، ليس عليه قتر ولا شيء، فهو يقول فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. وسئل البراء رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، مثل السيف، مثل طلعة السيف ممشوق طويل؟ قال لا، بل مثل القمر وجهه صلى الله عليه وسلم، مستدير ليس بالطويل وجهه عليه الصلاة والسلام. يقول مثل السيف، العرب تشبه بعض الوجوه بالسيف، تقول أنفه كالسيف ووجهه كالسيف، طويل ويعني نازل على طوله. قال وجهه كالقمر، مستدير في حسنه وفي جماله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر صلى الله عليه وسلم. هذا في وصف لونه عليه الصلاة والسلام، وقد سبق، فهو ليس بالأمهق وليس بالجعد وليس بصاحب بالأدم وليس بالأمهق، وإنما كان متوسط اللون بين هذا وبين هذا، ليس يصيبه البياض الشديد ولا السمرة الشديدة، وإنما كان بياضه معتدلا عليه الصلاة والسلام. رجل الشعر، له شعر عليه الصلاة والسلام في بعض أحيانه. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنؤة. رجال شنؤة قبيلة من اليمن متوسطون بين الخفة والسمنة، وما زال رجال شنؤة يتوافدون على هذه الجزيرة ويصلون إلى مكة، وهي قبيلة معروفة مشهورة، وأهل يعني وصف تقريبي وصف موسى إليهم، وإن لم يكن موسى منهم عليه الصلاة والسلام، وإنما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي تعرفه العرب، لأنه لا يمكن أن يصفه مثلا برجال النوبة مثلا، لأنه مثلا ما كان كثير من أهل النوبة يصلون إلى جزيرة العرب في ذلك الوقت، وإنما يصفه بالشيء الذي تعرفه الأذهان، وهذا من جميل جوابه وحسن تعبيره عليه الصلاة والسلام. فلو وصل فموسى عليه الصلاة والسلام مثلا برجال النوبة أو ببعض أقطار مصر أو القريبة منها، لم استطع أن يفهمها الرجل العربي الذي يعيش في مكة أو في المدينة، لأنهم لم يخالطوا مثل أهل هذه البلاد بعد ولا يعرفونه، لكن أهل اليمن يستطيع أن يعرفهم، مثل عيسى يستطيع أن يصفه لأنهم يعرفون الشام، لأن لهم الرحلتين المشهورتين، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن، فيعرفون أهلها وقبائلها وأوصافها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف بماذا؟ بالشيء المقرب إلى الذهن، لا بالشيء البعيد عن الذهن، وهذا من حسن جوابه وعبارته عليه الصلاة والسلام. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، رجل موجود من بينهم، فلذلك قرب إليه. لو كان أحد من الرجال قريب الشبه بموسى لقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل فلان أقربه إليهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، الذي هو عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تعرف وصف إبراهيم الآن هو وصف من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن كسبنا من هذه الأوصاف الجليلة المباركة وصف نبيين كريمين هم أفضل الأنبياء على الإطلاق، الإبن وأبيه. فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، فهذا وصفه، ومثله أنه شبها بأبيه الخليل الذي هو بعده في الفضل، وكلهم فضلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني، وقوله لا تفضلونني على الأنبياء، فكلهم فضلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو أفضلهم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مات بزمن معاوية رضي الله تعالى عن الجميع، فأشبه الناس بجبريل دحية. ولذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم نزول جبريل عليه وصفه بالأوصاف كما تعلمون، إما أن يأتي إليه على خلقته، هذا الأمر الأول، أن يراه على خلقته، وراه كم مرة على خلقته؟ مرتين، حتى كاد يفجع منه، له 600 جناح، كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض، هذا جبريل، غير حملة العرش الذي يسير الطير ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة كم؟ 700 عام ما قطعها، 700 عام ما بين شحمة أذنه ونهاية منكبه، شوف السبعة سنتي هذه، يسير فيها الطير 700 عام ما قطعها عند حملة العرش. وجبريل له 600 جناح، كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض، رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته مرتين. والثانية أن ينزل عليه كصلصلة الجرس، أو من شدة هذه، وكان أشده علي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينزل عليه كالمتلبس له، فينزل عليه الوحي إذا نزل عليه كشفت السلسلة لما تجرها على الصفات على الحجر بقوة، كيف يطلع صوتها؟ كان ينزل عليه، كان يعني الصوت قوي، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يقول وإن فخذه على فخذي وإن كادت فخذه لترض فخذي، وهو ينزل عليه الوحي. وإن كان شوف مقدار النبوة والرسالة، يعني عمل حج معها، عمل ما هو يعني ما يعني لا يختار له إلا الكمل من الرجال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. وإن كان لا ينزل عليه الوحي في الليلة الشاتية وإن جبينه لتصفد من العرق. برد شديد، وبرد المدينة معروف ليس مثل برد مكة، شديد، وينزل عليه الوحي وجبينه في ليلة الشاتية الباردة التي الرجل يتدثر بالثوب والثوبين ولا يدفى، ويجلس عند النار ولا يدفى، ولا ينزل منه عرقة ولا ينزل منه حبة ولا قطرة عرق، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيتصفد جبينه من العرق من شدة ما ينزل عليه الصلاة والسلام. والثالث أن يأتيه متمثلا بصورة رجل وهو دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، يأتيه بصورته حتى لا يستنكره الناس، حتى لا يستنكره الناس، كما في حديث أيضا. وقد يأتي بصورة لا يعلمها الناس، إذ خرج علينا وفي اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب لا يعرفه منا أحد، قال تدري من هذا يا عمر؟ قال لا، قال هذا جبريل أتاكم. وفي بعض ألفاظ الحديث فأمر أن يتبعوه، دوروا عليه، فما رأوه، بحثوا عنه ما وجدوه، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وعن هذا ما جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم في وصف خلقه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الباب الأول. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خاتم النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما اختاره الله جل وعلا للرسالة من أصل خلقته، ولما توفي والده وهو حمل في بطن أمه، ثم توفيت والدته وقد دفعت به إلى من يرضعه عليه الصلاة والسلام، وكان يخرج إلى البادية يرضع عندها، وتربى في البادية عليه الصلاة والسلام. وتعلمون، وهو لم يردها الإمام الترمذي، لما نزل عليه الملكان فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير لم يجاوز السادسة والسابعة، فشقوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخرجوا قلبه عليه الصلاة والسلام، فأخرجوا كل سوء من قلبه، فغسلوه بطست، غسلوه بطست بماء، ثم نقوا هذا القلب من كل دغل ومن كل أمر خبيث، ثم أرجعوا قلبه إليه عليه الصلاة والسلام، وأرجعوا صدره على ما هو عليه. وحديث شق الصدر معروف مشهور. هذا الأمر الأول، ولذلك يعني يستفاد منه بين معقوفتين، يعني عمليات اليوم القلب المفتوح كما يسمونها مسبوق إليها، يعني ليست حديدة، يعني ولا يعني لا أحد يأتي ويعني يزايد ويقول قلب وما قلب وما شأن، هذه يعني كانت من عظيم حكمة الله جل وعلا. فشق صدره صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه عليه الصلاة والسلام، وإن كانت معجزة. هذا الأمر الأول الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان له من ختم النبوة في خلف ظهره كالغدة، يصفها العلماء، هي جميلة، وسوف نقرأها بعد قليل. ليست من الغدد البشعة التي يستقذرها الناس ولا يحبونها، أنت ترى في الرجل غدة في كتفه، تحت ثديه، في خلف ظهره، يعني الغدة هي اللحم أو الدم المتخثر المتجمع الذي يجتمع في نقطة معينة حتى يصبح له لون، إما أن يكون ناتئ وهو الأغلب يكون ظاهر طالع، وإما أيضا في بعض الأحيان يكون متدليا يصير زي كقطعة اللحم، يعني متعلق بجزء بسيط وهو متدليا وهو تخثر مجموعة من الدم تتعلق به. هذه الغدة في أغلب الأحيان هي بشعة، هي بشعة، ولذلك اليوم مع طب التجميل يزيلون مثل هذه الغدد، يزيلونها، يذهب الذي لديه هذه الغدة الناتئة أو هذا المتخثر فيذهب ويزيلها حتى يرتاح منها. وبعضهم قد تخرج في يده، بعضهم قد تخرج في يده، تشوف يعني جزء متدلي غير الذي يسمى بالثالول، ما أدري يسمونه الثآليل، هي طبعا نص عربي الثآليل، فهذه الثآليل التي تخرج غير الغدة التي تخرج في اليد. يقول السائب بن يزيد: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع مريض، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه عليه الصلاة والسلام، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة صلى الله عليه وسلم، مثل زر الحجلة في كتفه صلى الله عليه وسلم. الابن أحضرته خالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام السبب المعنوي والمادي. السبب المعنوي الذي هو الدعاء والرقية، والمادي قد يوجد عنده دواء ينقسم إلى قسمين: إما أن يصف دواء ينفع الجميع مثل عليكم بالعود الهندي لمن اشتكى في بطنه، عليكم بالحجامة كما يأتي معنا أيضا في الحجامة، عليكم بالعسل، إن كان الشفاء في شيء فهو في ثلاث. فهذا أمر، ليس أمر يعني شرعي، أقصد هذا أمر من الأمور التي يدل بها النبي صلى الله عليه وسلم تنفع للناس أجمعين، ويشاركه في هذا الأمر غيره عليه الصلاة والسلام، فالأطباء يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وقد يعلمون أمورا لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطب مبني على التجربة. الطب أيها الإخوة مبني على التجربة، ليس على اليقين. الطب ظني لا قطعي، ولذلك هذه بين معكوفتين فائدة فقهية: كان خطأ الطبيب مضمونا لأن عمله ظني لا قطعي، لو كان قطعي كان أمر آخر، لكن لأنه ظني جاءت الشريعة تحمي هذا الطبيب لمصلحة أرواح الناس، بمعنى أن الطبيب إذا اجتهد فأخطأ على المريض فإن خطأه مجبور، لا يحتاج معه إلى لا إلى دية ولا إلى أرش ولا إلى أي أمر آخر. لماذا؟ إذا تحققت لديه الآلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب وهو غير طبيب فهو ضامن. يستفاد منه الذي يطبب وهو طبيب أنه إيش؟ غير ضامن، لأن الطب مبني على الظن لا على اليقين. طبه صلى الله عليه وسلم مبني على اليقين لا على الظن. شوف الفرق، مبني على اليقين لا على الظن. لماذا؟ لأن الوحي لا يتركه. قال: اسقه العسل، اسقه العسل، اسقه العسل، فلما جاء في الثالثة قال: صدق الله وكذب بطن أخيك. فهنا أمر نلتفت إليه. الأمر الثاني أمر خاص به صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه غيره. قال: فتوضأ فشربت من وضوئه صلى الله عليه وسلم. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يشاركه غيره، وانتهى بموته عليه الصلاة والسلام، ما عاد في وضوء للنبي صلى الله عليه وسلم. منين نجيب وضوء؟ نتمنى أن نرى قطرة من قطرات وضوئه صلى الله عليه وسلم، لكن حكمة الله بالغة. فهذا خاص به لا يشاركه فيه غيره عليه الصلاة والسلام، لا يجينا والله لا مطوع ولا غير مطوع، لا يجينا احد والله لا عالم ولا غير عالم، والله يقول انا بتوضا واعطيك من وضوء، يقول لا والله يا اخوي وضوءك طاهر، وهذا خلاف فقهي ليس موضوع هذا الدرس، لكن والله لا بي ولا نبشاربه ولا يصلح لي ولا لعيالي. ومثله الاستطراد في الرقية المشروبة، هذه الآن النوع الثاني. النوع الأول خاص به صلى الله عليه وسلم وهو وضوءه صلى الله عليه وسلم وانتهى بموته عليه الصلاة والسلام. الثاني لا هذا لا يشاركه في أحد، لا وضوء فلان ولا فلتان كائنا من كان، مهما رأينا فيه من الصلاح والتقوى ولو كان أبو بكر رضي الله عنه، ما أظن بعد أبو بكر حد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا نشرب وضوءه رضي الله تعالى عنه ولا غيره. الثالث من أنواع الشرب اللي هي الرقى اللي تشوفون أتباعها الحين، رقية، رقية زمزم يسمونها، احنا نسميها عندنا في نجد قراية، ما أدري شو يسمونها أنتم، عزيمة، يسمونها عزيمة، ما هي بعزيمة مفاتيح، لا عزيمة، يعزم يعني يقرأ على الماء ينفث فيه فيشربه المريض، يسمى عندكم الماء المقري، على الماء المقري عليه يعني رقية، هو نوع من الرقية، فيأتي فيقرأ. هذا النوع الثالث. هذا النوع الثالث اللي هو الماء المقري عليه لا أعرف له أصل في السنة، لا أعرف له أصل في السنة، أنا لا أنفي أقول لا أعرف، بحد علمي لا أعرف له أصل في السنة. وفيما اطلعت عليه من خلال بحثي القاصر، وأنا من أصغر من يطلب العلم، لم أجد له أثر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجد في فتاوى أهل العلم أخذ بعمومات في أصل هذا الماء المقري عليه، في أصل الماء المقري عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على ماء شيء آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه، كان يرقي المريض مباشرة، هذا أمر آخر. أنا أقول يأتي بماء يقرأ عليه ويتوارد في مي، لا أعرف، لكن عمل به كثير من، لا أقول كثير، عمل به بعض السلف وكثير من المتأسين بالسلف من أئمة الهدى والدين ممن لنا بهم أسوة. فأنا لا أقول هذا الأمر ممنوع، وإنما أقول له أصل عند أهل العلم عملوا به، عملوا به. يجوز تداول مثل هذا الأمر على شروط الرقية المعروفة، على شروط الرقية المعروفة، ألا يعتقد بهذا الماء شفاء، وإنما الشفاء ممن؟ من الله جل وعلا. هذا الأمر الذي يجب أن نلتفت إليه، ما يعتقد أن الماء هذا هو الذي يشفيه، ولا أن من قرأ أو نفث فيه أنه هو، وإنما سبب مبارك للشفاء. مثله العزائم المكتوبة بالزعفران قديما، واليوم مكتوبنا عاد بحبر، ولا من أول بزعفران، هذه تسمى عزائم، يكتب فيها آيات، ويكتب فيها آية الكرسي، سورة الفاتحة وآية الكرسي وآخر البقرة وآخر الحشر إلى غيره مما يكتبه. فيأتي المريض فيأخذ الورقة من الزعفران مكتوبة بالزعفران، فينقعها في ماء، ينقعها في ماء فيشرب هذا النقيع بعد ذلك. هذا النوع الثاني. أيضا هذا الأمر لا نعرف له أصل في السنة، لكن كما يعني مثله مثل الماء المقري عليه، مثل الماء المقري عليه عمل به كثير من أهل العلم المتأخرين، وخصوصا من علماء أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، لكن الأصل ألا يبالغ فيه، وألا يكون مجالا للتجارة والاتجار والضحك على الناس وخداعهم، كما أفسد كثير من الرقاة الرقية الشرعية. نسأل الله لنا ولهم الهداية والعافية. كيف؟ لا، ماء العين وضع آخر، الاستغسال وضع آخر، الاستغسال هذا له أصل في السنة، الاستغسال أمر، قال من استغسل فليغتسل يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء قال لما يعمد أحدكم فيقتل أخاه، فإذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، ثم أمر العائن أن يغتسل فيؤخذ غسوله فيلقى على المريض فنشط من عقال بإذن الله. ولا الرجل تمدد على البركة، قال ما رأيت بياضا مثل هذا كأنه بياض ذات خدر، فتمدد الرجل على البركة خلاص صلى. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعمد أحدكم فيقتل أخاه، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، ثم أمر العائن فاستغسل فاغتسل فألقي غسوله على الرجل فعوفي بإذن الله. كيف المسح في الرقية؟ لأنه ورد، لا حتى لا قال إذا جاء دخل أحدكم في ألفاظ الحديث فليمسح على المريض وليقل، فالمسح له أصل في ألفاظ الرقية، المسح له أصل، أن تضع يدك على المريض وتمسح عليه هذا له أصل. أي نعم الحس انتهينا منه، المسح قصدك؟ لا هذا جزء من المعنوي، يعني ليس متعلق ببركة يده عليه الصلاة والسلام، فهو جزء من المعنوي للحسي، فلو كان حسيا لتعلق بيده عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مطلق هذا من وصفه، قال إذا دخل أحدكم على المريض فليضع يده عليه وليقل. هذا خاص به، ما تبقى من عرقه، ما تبقى من خلقه، أي أمر متعلق به صلى الله عليه وسلم خاص به انتهى بموته عليه الصلاة والسلام، أي أمر من هذا الأمور، حتى يعني كما يأتي بعد قليل لا ثيابه ولا نعله بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام ولا شعره، مع تمنين أن نرى شسع نعله عليه الصلاة والسلام، إلا أن كل هذا لا نفع فيه، لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر، انتهى بموته عليه الصلاة والسلام. فلم يستشفي أصحابه بثوبه، ولم يستشفوا بشعره، ولم يستشفوا ولم يطلبوا البركة بأي أثر من آثاره عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مشهور ظاهر، ولو كان غير ذلك لنقل إلينا. خاص أقرها النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوصية لها، لأنه ما توزع إلى غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم كم عرق؟ هي دائم عرق، هي لما نام عندها وتحذر العرق جمعته، فكانت تقول أطيب عندي من ريح المسك، فحطته في ممسكها يعني حتى أنها تطيب به، فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام وخاص بها، يعني ما أقر الصحابة. لذلك لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي الكريم فتقاتل الصحابة على وضوئه، قال ما حملكم على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، الوضوء يتنازع يعني ينزل منه يتقاطع، فكانوا يتقاتلون على هذا الوضوء المتبقي، قال ما حملكم على هذا؟ قالوا حبك يا رسول الله. قال ألا أدلكم على خير من ذلك؟ شوف الآن كيف نقلهم، قالوا بلى، قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدونه 33 وتكبرونه 33، أنهى الموضوع بكل لطف، خلاص انتهت، ما عاد تقاتل. وإلا المغيرة بن شعبة ما كان يصب وضوءه على النبي صلى الله عليه وسلم، ها لما لم يجمعه؟ أليس أحدهم كان معنيا بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ له الأداوة؟ لما لم يجمعه؟ فانتهى الموضوع، كان في أول الإسلام وحديث عهد، فتعرف التأسي بالشخصية وحبها له، بعد ذلك خلاص أناه انتهى الموضوع. وكان فيه كما يقول بعض شراح الحديث إظهار القوة للزعيم أمام الخصم كما يسمون المتأخرين، فلما يرون العدو أن هذا الرجل أصحابه يتقاتلون على وضوئه كيف يتجرؤون عليه؟ فكان في إظهار نوع من القوة للشخصية، لأن حتى اللي هو حديث التقاتل على الوضوء على إثر غزوته، فلذلك أو سفره، فإظهاره إلى العدو يظهر قوة هذه الشخصية، فلا يتخيل العدو أنه يصل إليه. لما انتهت الحكمة قال لا أدلكم على خير من ذلك، انتهى الموضوع. بعدها خلاص، كم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ آلاف المرات، لم تجمعه عائشة ولم تجمعه أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن، فانتهى الموضوع. يعني هذه من مظاهر القوة يا أخي، تأخذ نفس الحكمة. لكن ماذا صنعوا بشعره صلى الله عليه وسلم؟ يعني ماذا صنعوا بشعره؟ هنا الآن السؤال. أنا قلت لك نتمنى أن نرى شعرة من شعراته صلى الله عليه وسلم، لكن الفرق بينك وبين الآخرين أنك ترى أن هذا من أثره صلى الله عليه وسلم الذي تحبه، لكن لا ينفعك ولا يضرك. تمام؟ نحن نتمنى أن نرى نعله فضلا عن شعره عليه الصلاة والسلام، لكن لا نعتقد لا في شعره ولا في نعله. هنا الفرق، هنا الفرق، هذا المقصود. وإلا نتمنى أن نرى أثرا من آثاره، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: وإن أحدنا ليتمنى أن يفدي، أن يقدم أهله وماله ولده من أجل أن يرى نعل أو شسع نعل رسول الله فضلا عن شعرة من شعراته صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ: يوم مات اهتز له عرش الرحمن. وقال أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. وعن بريدة رضي الله عنه يقول: جاء سلمان الفارسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان اليهودي فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سلمان، بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها صلى الله عليه وسلم. وعن أبي نظرة العوفي قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهري بضعة ناشزة. وعن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم كان مشهور معلوم عند من قرأ الكتاب من قبل، ولذلك سلمان كان من قرأ وعاشر اليهود. وسلمان له قصص طويلة، بعضها يثبت وبعضها لا يثبت، وهو من المعمرين رضي الله تعالى عنه، فر بدينه وخرج من والديه ومن مجده ومن عزه يبحث عن هذا النبي الذي سمع به وعلم أخباره، حتى وصل إلى المدينة لأن فيها اليهود، وظن أنه يخرج من عندهم، وكان قد أسر واسترق في رحلته فبيع لدى اليهود. ثم لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ووفد إليه سأل عن الخاتم، فلما رأى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه النبي بحسب الوصف الموجود في الكتب. وهذا الخاتم كما قلنا قبل قليل في وصفه هو جميل مجتمع بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. والتعبير عنه بالخاتم اللي هو الدلالة، لأنه مأخوذ من الكتاب المختوم الذي يدل بمهره على صاحبه. لما يأتيك الختام الكتاب أو الخطاب مختوم من صاحبه، يعمد تعلم أنه حق من صاحبه الذي أرسله إليه. فهذا هو خاتم النبوة التي يستدل به على صدقه صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدق بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف، وفي طريق أخرى أنصاف أذنيه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنه قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفر. وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، وفي رواية ضفائر. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في عموم قوله: من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره حتى يصل إلى شحمة أذنيه، وفي بعض أحواله وصل إلى كتفيه. ولما دخل مكة ومع شعثاء السفر وغبرائها، جدل شعره صلى الله عليه وسلم، جعله ضفائر أربع، اثنتين على اليمين واثنتين على اليسار، وذلك تخففا وأنظف للمسافر من لما يكون شعره مفروقا مفرقا، فجمعه صلى الله عليه وسلم بضفائر بجدائل حتى يكون أنقى وأصفى لشعره عليه الصلاة والسلام. وهنا سؤال: هل إعفاء الشعر سنة؟ نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بها، أم أنه من غير المتعبد في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة؟ هذه قاعدة يجب أن نلتفت إليها في شمائله صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتي بعد قليل معنا في أكله صلى الله عليه وسلم، في الأكل الذي يحب، في اللبس الذي يحب. هل هذا من النوع الذي يشترك فيه الناس، أم هذا من النوع الذي يتأسى به في النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة؟ تفضل. من العادات، يعني مما لا يتأسى به في النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الدليل؟ الحين ترى أنت كثير ممن من الله تعالى عليه يوفر شعره، طيب كيف نحمله على أن يقول له أن هذه ليست بسنة؟ هو عمله مأجورا. كيف؟ ليست كل السنن جاء فيها أمر، التأسي ما يقتضي الأمر ونأخوك. لا، ليست يعني عادة العرب إسدال الشعر. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يعمد إلا إلى مخالفتهم؟ لا يعمد إلى موافقتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعمد إلى مخالفتهم، لا يعمد إلى موافقتهم. كيف؟ لا لا لا، ليس انشغالا، يعني لو شاء أن يحلق لحلق، لكن يعني التعليل لإعفائه صلى الله عليه وسلم لشعره يعني غير 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 بين. ولذلك يعني هل هو من باب العبادات فنتأسى به فنؤجر عليه، أم أنه من باب كما ذكر الأخ من العادات التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتأسى به فيها؟ هنا الآن الذي نريد أن نحرره، لأنه ليس فقط في باب الشعر، سوف يأتي معنا في غيره. أنت رفعت يدك قبل. يعني ليس عندنا قطع أنهم تأسوا ولا ما تأسوا، يعني هل نستطيع نجزم بأن الصحابة ليس لهم، لم يكونوا يوفروا شعورهم؟ أنا ما أستطيع، ما عندي علم، الله أعلم. ما قال سنة الإمام أحمد، قال الإمام أحمد إن شعر له مؤونة، ولو كنت أستطيع عليه لوفرته لمؤونته. يعني ذلك الإمام أحمد علقه بشرط، له علق على الحديث الذي ذكرته، من كان له شعر فليكرمه. شوف الآن الشرط الآن، يعني عشان نجمع في مثل هذا الباب، نقول أن مثل هذه التي يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الخاص به، يحبه هو صلى الله عليه وسلم في العادة البشرية، كما تقول، كما يقول بعد قليل، قال وكان كما تقول عائشة رضي الله عنها، وكان مثل البشر. قال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كانت في مهنة أهله، يخدم شاته، يحلب شاته ويخدم أهله ويرخصف نعله وإلى آخره من الألفاظ المتعددة في الحديث. ثم قال وكان مثل سائر البشر. فهنا الآن البشرية في النبي صلى الله عليه وسلم تجعله يحب أشياء ويترك أشياء، فكان يكره بعض الطعام ويحب بعض الطعام صلى الله عليه وسلم. فلهذا إلا ما ورد فيه النص بما يمتنع منه لعلة، مثل الثوم والبصل والكرات، فهذا لعلة يمتنع منه. لماذا؟ لأني أناجي من لا تناجي، فهذا معلول، هذا عمل معلول معلوم. لكن الباقي الذي يختص بالبشرية، مثل ما يتعلق بالشعر، مثل ما يتعلق بأنواع الأكل، يعني يأتي معنا بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل. لو قلنا سنة، وأصحاب السكر وش يسوون اليوم؟ ها؟ ماذا يصنعون؟ طيب، إذن المقرر عند أهل العلم أن مثل هذه الأمور أنها ليست من السنة التعبدية. طيب، يأتي نوع آخر يقول الإنسان أنا أعلم أن هنا الآن أمر مهم، أنك لا تنسبها إلى سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. تمام، هذا الأمر الأول، هذا الأمر المتعلق بالتقرير في داخل قلبك، هذا أهم شيء. الثاني يقول لك إنسان أنا أعلم أنها ليست بسنة، لكني أحب هذا الرسول فأحب أن تقرب صورتي من صورته في كل شيء. فنقول هذه النية أنت مأجور عليها، لكن بالشرط المتعلق بماذا؟ في الأمر الذي تعمله إذا كان له شرط، مثل من كان له شعر فليكرمه. جيد؟ فهنا الآن ما تحط لي شعرك يصير حوم الكبد، تصير خوف الناس، لا تغسله أو يتأذى الناس من منظره أو يكون له، لا، تكرمه. وهذا الإكرام له مؤونة، كما قال الإمام أحمد، يبي دهن ويبي اليوم، يعني يبي شامبوات ويبي بلسم ويبي شغل، ما هو بلعب الشعر. فلذلك الذي يستطيع على مؤونة الشعر، يعني مو بقروش، مو بلازم دراهم فقط، مؤونة الشعر غسله وتنظيفه وترتيبه وترجيله كده تسريحه، هذا الله يوفقنا وياه، يقول الله يعينك. لكن أن تجعل لك شعرا ثم تهمله، لا، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي لك فعله. وإنما إذا وضعت شعرا فأكرمه كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه صلى الله عليه وسلم في شعره كما مضى. كم بقى على ذا؟ باقي؟ طيب، باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وعنها رضي الله تعالى عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. وعن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباء. وعن رجل، الحديث ضعيف. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره صلى الله عليه وسلم، وكان يسدل أول الأمر شعره، يسدله لا يفرقه فرقتين وإنما يسرحه، ما يجعله فرقتين. العرب كانت تفرق مع الوسط فتجعله يمين ويسار، ومعروف هذا الفرق في شعر النساء، يعلمون أكثر من هذا. وكان يفرق بعض الأحيان بالمغزل وبالإبرة الطويلة، يفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. وكان يحب أن يتأسى بأهل الكتاب لأن عندهم أثرة من علم، عندهم أثرة من علم ما لم ينهى عنه. فلما جاءه الأمر بمخالفة أهل الكتاب رجع فرق رأسه صلى الله عليه وسلم. فهنا الآن عند الترجل، حينما تسرح شعرك أنت مأمور بأن تسرح شعرك، لكن انظر، نهى عن الترجل إلا غباء، لا يحملك هذا على التشبه بالنساء. الترجل دائما من شأن من؟ من شأن النساء، لأنها هي المنشأة في الحلية، وهي التي من زينتها شعر رأسها. فهنا جاء الحديث نهى عن الترجل إلا غبا، بمعنى وقت ووقت وقت ووقت، ما تجعل المشط ما شاء الله 24 ساعة على رأسك فتتحول إلى التشبه بالنساء. فهنا من أبواب الرجولة أن يكون الترجل غبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. وعن أنس بن مالك قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. وعن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤيا منه شيء. وفي رواية: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا دهن وراهن الدهن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد شبت؟ قال: شيبت يهود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. عن أبي جحيفة قال: قالوا: يا رسول الله، نراك قد شبت؟ قال: قد شيبت يهود وأخواتها. وعن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته، فقال: لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان، وفي رواية بردان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل في وصف خلقه عليه الصلاة والسلام لم يشتعل رأسه ولا لحيه شيبا، وإنما كان فيه شعرات اختلف العاد لها في عددها، كانت تتوارى هذه الشعرات مع الدهن ما تبان، وكان بعض الأحيان الدهن له لون فكان يواري هذه الشعرات، وفي بعض الأحيان تبان هذه البياض في مفرقه أو في صدغيه صلى الله عليه وسلم الشيء البسيط. في بعض ألفاظ الحديث في خارج الترمذي أن سبب شيب النبي صلى الله عليه وسلم غير ما ذكره من نزول هود وصور القرآن، يعني السبب الحسي كان من الطيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب كثيرا ويحب الطيب، حتى أن الطيب أثر في شعره البسيط عليه الصلاة والسلام، فكانت منه هذه الشعرات البيضاء بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وإلا لم يشب النبي صلى الله عليه وسلم الشيب الذي يحمله على أن يغير هذا الشيب، فإذا الدهن وارى هذا الدهن شيبه عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه أي أبي رمثة التيمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم، أشهد به. فقال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب، يعني في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفسر يعني أبين، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربين التيمي. وعن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى ورابو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أمي سلمة. وعن الجهدمة امرأة هذا الحديث ضعيف. وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وعن عبد الله بن محمد بن عقين قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. كما سبق أيها الأحبة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختضب الخضاب الحقيقي، وإنما صلى الله عليه وسلم كان يؤثر في لون شعره الدهن، فإذا تطيب بان منه أنه كأنما هو مخضوب، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شعره ما يحمل عليه الخضاب كما قال أبو عيسى. فائدة حديثية في الحديث 38 حديث عثمان ابن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله موهب فقال عن أمي سلمة. ماذا يقصد الإمام أبو عيسى بهذا التعليق؟ ها ها إذا مر بك مثل هذا الأمر أيها الأحبة فاعلم أن الحديث معلول، هذا نوع من أنواع العلة. الإمام الترمذي يشير إلى أن حديث عثمان بن موهب فيه علة، بمعنى أن عثمان بن موهب لم يضبط راوي الحديث هل هو أبو هريرة أم أمي سلمة، مما يدل على عدم ضبطه للحديث، مما يدل. ولذلك شف الشيخ ناصر الدين الألباني جعل صحيح ليست على الرقم وإنما على المتن، وإنما على المتن. فالشيخ ناصر إذا وضع الحكم على الحديث عند الرقم فهو يدل على أن الإسناد صحيح، وإذا وضع الحكم على المتن فهو يدل على أن المتن صحيح بشواهده لا لذاته، يعني إسناد الترمذي. فالإمام الترمذي بيّن أن الحديث معلول لاختلاف الراوي الذي رواه هل هو عن أبي هريرة عن أمي سلمة، وهذا موضعه في كتاب العلل، ولكن فائدة أحببت أن أفيد بها. طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا أراد أحد يجدد